بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. واجبات أربعة: الواجب الأول غسل الوجه، فالبشرة الطالعة من الوجه يجب غسلها، ما غطاه الشعر النابت لا يجب غسله ولا البحث عنه. لو كان شعر نابت في مكان وغطى مكانا آخر مثل الشارب، بعض الناس يربي الشارب يغطي الشيء من أجزاء الوجه غير منبت الشارب، يعني ممكن يربي شعره ويحلق اللحية، فالشعرب هذا يغطي شيء من غير منابت شعر طويل، فهذا الشيء المغطى بشعر الشعرب يجب رفع الشعرب وغسله. كذلك لو كان شعر راسه نازل على جبهته فيجب عليه أن يرفع شعر رأس النازل على الجبهة ويغسل الجبهة. ما هو مقدار الوجه الواجب غسله؟ مقداره من منابت الشعر من أعلى إلى الذقن من أسفل، وتفتح كفك فما اشتملت عليه الإبهام والوسطى يجب غسله. طيب لو كان إنسان غير منتظم الأعضاء، يعني كيف؟ ذقنه طويل، بعض الناس ذقنه أطول من العادة، مو الشعر النابت، لا نفس عظم اللحية طويل، صاير لحية تنفس هيد لحمة طويلة، فهذا يجب غسلها وإن طالت. من أعلى بعض الناس شعره عادي وبيغسل من منابت الشعر إلى أسفل، لكن بعض الناس شعره كثير أغام، يعني نص جبهة نابت عليها الشعر، فهذا يكتفي بنصف الجبهة؟ لا، هذا ياخذ جبهة بمقدار جبهات الناس، يعني ياخذ شوي من منابت الشعر ويغسل ايضا. طيب لو انعكست المسألة صار اصلع، انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فهذا يغسل كل المكان اللي منحسر عنها الشعر او حد محدود، لا يغسل حد محدود، يعني يغسل الجبهة، جبهة، أما اللي انحسر عنها الشعر وهي مي جبهة من الرأس ما يغسل، ما يحتاج. طيب بالعرض، قل بالعرض إذا واحد وجهه عادي لكن أصابعه كبار، فهذه أصابعه توصل من الأذن إلى الأذن، هل عليه يغسل كل هالمقدار؟ لا، يغسل بمقدار اللي تشتمل عليه الأصابع العادية اللي مو كبيرة. طيب لو انعكس، واحد وجهه كبيرة صار أصغر، ما يوصل نصف العوائل، بعض لا واحد قصير ونشيط، قصير ونشيط، قصير أصابع أقصار، نشيط وجهه يمكن يصير عريض، هذا ما يكتفي بعرض أصابعه، لازم يزيد من هنا وهنا. والمهم عليه أن يغسل كما يغسل باقي الناس المعتادين لما فيهم لا زيادة لا نقيصة، وهذا المقدار واجب غسله. لازم على الإنسان أن يغسل شيء من الزوائد حتى يحرز أن الواجب حصل، يعني من فوق يزيد، من هنا وهنا يزيد يسير حتى يتأكد أن الواجب غسله. طيب يغسل كيف؟ من أين يبتدئ الغسل؟ لاحظوا أنا بقدم سؤالين غير بعضهم. السؤال الأول: من أين أبتدئ الغسل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف أستمر في الغسل؟ خلنا نوضح، من أين أبتدئ في الغسل؟ جواب: أن ابتداية الغسل من الأعلى، من أعلى الوجه، يعني تبدأ الغسل من فوق، تبدأ الغسل من فوق، هذا بداية الغسل من فوق، زين من فوق يعني لازم احط الماي من فوق؟ لا مو لازم تحط الماي من فوق، لو حطيت الماي من تحت ورفعته ورديت نزلت بايدك من فوق. المهم نيتك انك تغسل من وين؟ من فوق، من قصاص الشعر. هذه البداية. هذا السؤال الاول، من اين ابدأ بالغسل؟ جوابه من حدود منابت الشعر تبدأ. زين أنا بديت من حدود منابت الشعر وغسلت نص الجبهة، هذا بديته. الآن واجب علي بعد أغسل أستمر في الغسل من فوق إلى تحت؟ لا مو واجب. السؤال غير ده، هذه مسألة غير ذيك المسألة. مسألة الأولية من وين أبدأ؟ ابدأ من قصاص الشعر. بديت قصاص الشعر وغسلت نص الجبهة. الآن السؤال الثاني، واجب علي استمر كل الوجه الشكل من فوق إلى تحت، الخدر من تحت تحت تحت؟ لو ما دام أنا بديت من أول من أعلى وغسلت نص الجبهة، إذن بعدين لو رفعت يدي وغسلت مثلا من تحت يصير؟ لو ما يصير هذا مسألة ثانية. هذه وهي أن الغسل من أعلى إلى أسفل يتصور بأربع تصورات، أربع أشكال. الشكل الأول، أجي أقسم الوجه إلى خطوط من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. أشوف هذا اللي يخطط وجهه له، أيوة. يعني لو اخذت بصبعي قسمته من اعلى الى ثلاثة خط، من الجبهة الى الدقن، ثاني من جبهة الى الدقن، جنبه الى وصل على الان اتجاز الان، وهكذا من هالجهة الى هالجهة، خطوط عمودية. بعض العلماء وش يقول؟ يقول كل خط عمودي انك تغسله بوحده. فرض هذا الخط العمودي الاول غسلت من فوق الى من وصلت الى حجر، وهذا الثاني الاعدال الانف بعدك ما بديت من فوق ما عليه، صحيح؟ هذا راي. علماء اخرين يقولوا هذا الراي غلط مو صح. شنو نسوي؟ قال الراي الثاني، سوي الوجه خطوط بالارض مو بالطول، بالارض يعني من الجانب الى الجانب الثاني، فلا تغسل نقطة من الخط الأسفل قبل أن تغسل النقطة اللي فوقيها من الخط الأعلى. أول نقطة فوق نقطة تحت، ولا تغسل نقطة من الخط الأسفل إلا إذا غسلت الخط الأعلى كله من أول إلى آخر. يعني ما تغسل نقطة من جنب العيون منه والنقطة اللي فوق العين الثانية ما غسلتها، ما يصير. عرفت؟ ولا تغسل نقطة مني إلا يكون هذا كله غسلته، مو نقطة هني على الحاجب الأيسر بعدك ما تغسلها وتروح تغسل نقطة في أماق العين اليمنى، غلط هذا، أو نقطة في العرض، غلط هذا. فإذا خذ الوجه بخطوط عرضية مو خطوط طولية، خطوط عرضية. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول ايش هالدوخة، خطوط طولية خطوط عرضية؟ لا هذا ولا هذا. ها وش تسوي؟ يقول انت مو قلنا لك بدي الغسل من وين؟ السؤال الاول، بدي الغسل من اعلى. بديت من اعلى، ايه، غسلت شوي من منابت الشعار ومن الجبهة، ايه، الان باقي الراس على هواك، باقي الوجه على هواك، تبغى تغسله من فوق الى تحت، من تحت الى فوق، من يمين الى يسار، من يسار الى يمين، تبغى تاخذ قطعة وقطعة على هواك. اذا هذا العالم عند بس البداية من فوق، لكن باقي شلون؟ من اعلى الى اسفل مو لازم. هذا رأي ثاني، والى هذا الرأي يقترب السيد السستاني. السيد السستاني بعد شوي بس هالشكل طرفة عين وبقول هذا الرأي صح، لكن خاص. وراه علماء ومحاكمات ورقاب عباد والصلاة عمود الدين، ما باحتياط قبيل النجاة. ولا هو يريد يقول هذا، يريد يقول ما دام انت بديت من اعلى وغسلت شيء يسير من الجبهة، الباقي على هواك، كيف تغسله؟ تبحر. هذا رأي ثالث، رأي رابع، وهو الرأي اللي عليه العمل، عليه العمل هذا الرابع وعليه الفتوى، وهو لا، مو بس تبدي من أعلاه، لا، ولا مسألة خطوط طولية وخطوط عرضية، لا هذا ولا هذا. شنو قال؟ ابدأ بغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل، مو بالدقة، لا، مو بالدقيق، لا، إنما اللي يشوفك يقول أنت تغسل وجهك من فوق لتحت، يعني مثل اللي يسوي الناس على يعني هذا الناس الحين كيف تغسل وجهها؟ مو من فوق لتحت؟ خلاص انت اغسل كما يغسل الناس يا عباس، حالك حال الناس، خلاص اغسل كما يغسل الناس. هاي آية حكيمة جت بسنة، الحمد لله العالمين. فاغسل كما يغسل الناس من اعلى الى اسفل، لا تجد دقق، تعال انا خلي خطوط اشوف النقطة هادي من تحت العين اليمين غسلت قبل اللي فوق العين اليسير لولا وهذا ومن لا 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 تعب روحك. المهم ان تبدأ من اعلى الوجه وتنتهي باسفل الوجه، ولا بأس أن تميل يدك أولا على الطرف الأيمن من وجهك العين اليمنى والخد الأيمن، وبعدين على الطرف الأيسر، لا بأس بذلك. المهم أن اللي طلعك يقول لك غسلت وجهك من أعلى إلى أسفل، فيجب غسل الوجه من أعلى إلى أسفل عرفا. هذا اللي عليه المرحوم سيد أبو القاسم وسائر يعني مشهور الفقهاء. الفصل الأول في أجزاء الوضوء، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. فهنا أمور سيد بحر العلوم رح نطلع عليه عنده شعر في الفقه، جاب علم الفقه كله المسائل الفقهية بشكل أشعار. فقهاء كثيرين كتبوا، علماء كثيرين كتبوا علم الفقه بشكل أشعار، منهم المرحوم الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه. هذا عنده أيضا شعر الأحكام الشرعية بشكل شعر، مسائل الوضوء بشكل شعر، ومسائل الحاج، مسائل الشكوك، وكثير. هذا السيد بحر العلوم عنده شعر أيضا جاء فيه أحكام الصلاة، أحكام الصام، أحكام الحج، الفقه كله سموها المنظومة، منظومة السيد بحر العلوم. في واحد آخر نظم الأكل في شعر، عالم بعد، نظم آداب الأكل، فوائد الأطعمة، الرويد وش فوائده، والتمر وش فوائده، ومتى تأكل، وش تأكل الصبح، وش تأكل الظهر، وش تأكل العصر، وش. هذا شعر لطيف عند الناظم الأكل، يقول ابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم له من فائدة. إذا ما تأكل خذ لك شوي ملح وكله قبل الأكل، وبعد الأكل بعد خذ شوية ملح وكلها، يقول هذا له فوائد كثيرة. سبح العلوم منظومة الفقهية طبعا كبيرة. يقول الوضوء عندنا غسلتان ومسحتان والكتاب معنا. الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب، إيانا الكتاب، يساعدنا الكتاب، إشارة الآية الكريمة. الواجب الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام أرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، يعني حد الوجه مني إلى هني ومني إلى هني، الأدون مو وجه. حتى شوف السالف، سالف اللحية هذا والأدون أكو فراغ بينهم ما ينبت في شعر، هذا بعد يمني الوجه هذا؟ لا نعم، هذا يمكن تغسله علشان تتأكد ان غسلت الواجب، تغسل الزايد حتى تتأكد ان غسلت الواجب، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل علم بإتيان واجب إلا بذلك. ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل. شوف مسألتين، العبارة ما تعطيك مسألتين بشكل واضح، لكن هي مسألتين. المسألة الأولى يجب الابتداء بأعلى الوجه، هذه مسألة واحدة، هذه مسألة واحدة، هذه أكيدة، ابتدي بأعلى الوجه، هذه أكيدة، إيه هذه صح تام، هذه ما حد يقول لك لا، ابتدي بأعلى الوجه، روايات كلها ابتدي بأعلى الوجه. المسألة الثانية، الحين ابتديت بالأعلى، أتمم بعاد الفوقي ولا بعد تحت تحت تحت، أو تالي على هوائي بدأت أكملك من أسفل من جنب إلى جنب على هوائي؟ لا السيد، لا، من الأعلى إلى الأسفل فالأسفل، في هذا أسفل فالأسفل، أسوي خطوط طولية أو خطوط عرضية؟ قال لا، لا تسوي لا خطوط طولية ولا خطوط عرضية، قال عرفان، يعني الناظر إليك يقول إنك تغسل من أعلى إلى أسفل، ولا يجوز النكس، ولا يجوز النكس، هذا عائد إلى الاستمرار إلى الأسفل فالأسفل عرفان، يرجع إليه ولا لا يجوز النكس فيه، أما بداية من أعلى بعد ما يتصور النكس في ذاك حتى يقول لا يجوز النكس، ولا يجوز النكس، نعم لا يجوز النكس عنده سيد روحاني أيضا، لا يجوز النكس عنده سيد علي السيستاني، يقول لا يجوز النكس على الأحوط وجوبان، مي فتوى على الأحوط وجوبان، وما عندنا واحد يقول يجوز النكس أبدا، ما في، لا في غسل الوجه ما في، لكن ده بداية في طريقها، بعده بعد 4-5 فقهاء يقول يجوز النكس غسل الوجه، إذا الله خلاك عمر شوف غسل الحجر لفوق لا تقدر تعترض عليهم، فقهاء آخر زمن، ها مر واحد مع الملك دواء على واحد شايب حامل عكاز ومحتل البحر، قال له بكم اشتريت هذا القوس يا شيخ حامل البحر؟ قال ان عمرك الله تاخذه بلا ثمن، ان عمرك الله تشوف مسائل على غير ما تعودت عليها، ولا لك حق تعترض، اذا تعترض ما اسمه، ها لان الكلام فقيه، لا تعترض انت، الناس تتبع فقهاها وراجعها، لان المراجع يقول هذا الصح، شو تسوي انت؟ حتى لو قلبك يحوس، حتى لو مو جايز الك، حتى مو عاجب النط، نفسك من قلبه منه، ايش هالزمان وايش هال، خله ما عليك، ربه وروح الى بير وافتحه وقوم سب في البير، اذا فرشت عن نفسك غط البير وعود عشان تصير نفسك مرتاحة، لانه اذا كله كاتم تنفجر، روح فرغ عن نفسك، مثل جابر يقول للامام باقر عليه السلام، يقول له عندي احاديث لو حدثها الناس ما يصدقوني كفروني، ونفسي تجيش بها، ما انت تحمل اسمر، ظل روح الجبانة وشوف لك قبر مخبوق وحط بوزك في القبر وقول حدثني الباقر، الباقر قال الى ان ترتاح، تعال عودي يا الناس. مستحيل رجلين بالماء الخفيف، لا ما دام فيه رطوبة حتى لو خفيفة في اليدين ما يحتاج تاخذ، من اللحية والإسلام. نعم لو رد الماء منكوسا، يعني حط الماء، كثير من الناس يجيب ايده مليانه ما يصفع بها وجهه، تشوفوا له رنه، هذا مو يتوضا، هذا ما لا يتمسح، هذا فوق، لو يتمسح وشو توضا، هذا بعد فوق، هذا يصبغ الوضوء، فوق يصبغ، هذا يصفع الوضوء، هذا منهي عنه في الروايات. هالطريقة هذه يجي ويكفخ جبهة بالماء، كفخ وشفخا، هذا منهي عنه في الرواية، هذا مو باطل لكن مؤذن، يعني الرواية تقول مؤذن. فعن عمرو حجة وحط الماء على حجاجاته من حدور يضربه إلى فوق، تالي يحط ايده من قصاص الشعر ونزلها، احطوط ايده وتنزلها ينوي بها الوضوء، هذا صح لو لا؟ ما عليه، هذا صح، بس لا ينوي الوضوء بترفيع الماء، ينوي الوضوء بوضع اليد. بتجينا مسألة الواحد إذا بغى يتوضا لازم يستعمل يده؟ لا مو لازم. بتجينا مسألة شلون؟ نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاع إلى الأسفل صح وضوءه، غير مستوى الخلقة لطول الأصابع أو قصرها، يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف. وكذا لو كان أغام قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلاء قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فإنه يرجع إلى المتعارف. وأما غير مستوى الخلقة بكبر الوجه أو صغره، وجه كبير وأصابع صغار، يقول يغسل مو قد صابعه، قد صابع تناسب هالوجه الكبير، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور. لحية فيه وصل فوق اللحية ولا مغدى شعر لحدر في اللحية، ما الدورة، ليس عليك طلبه، بل البشر اللي تحت الشعر هم ما عليك طلبها. نعم اذا الشعر انفلت وحدهنا وحدهنا، طب هذا يغطي منه نتفهم منه كفيه بشرا بينه، اغسل بشرا ظاهرا ولو بتكثير الماء. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم ما لا يحتاج غسله الى بحث وطلب يجب غسله من الشعر او البشرة. وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة. يعني بعض الناس يمكن في شعرات غليظة تام، غليظة يعني مو صفران تام، يعني سود قدله تغطي مكانها لكن قليلة، فرض لحيته خفيفة، ففيهنا مثلا في الوجنة شعرات قوية تغطي، هذه يغسلها مع البشرة والله لا؟ سيد أبو القاسم يقول على الأحوط وجوبا يغسلها مع البشرة، سيد روحاني يقول مو أحواط، أكيد لازم يغسلها مع البشرة، أكيد مو أحواط، فتوى. لا يجب غسل باطن العين، الآن إذا غمط الظهر، هذا إذا غمط العين اللي يطلع من هذا تغسله، لكن إذا فتحت تروح تغسل داخل العيون، لا ما تغسل داخل العين. والفم ما يجب غسل داخل الفم، والآن يعني داخل الآن لا يجب غسله، ومطبق الشفتين لا يجب غسله، يعني داخل مطبق الشفتين، يعني لو سدد سكت، فاللي طالع تغسله، اللي داخل لا تغسله. والعينين يعني مطبق العينين لا يجب غسله. الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله. شلون؟ يقول لو شعر ناصية نزل على الجبهة تغسله ويا الجبهة؟ لا، ارفع واغسل الجبهة، هو ما يحتاج تغسله. وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية، الآن فيك لحية طويلة شوية، مشكلة اللحية مشكلة، بعض الفقهاء يقول يجب تربية اللحية بمقدار قبضة الكف طولان، شوف يعني تربي لك لحية تقبض على الشعرة، إذا زادت عن الكف تقصها، يعني مثل لحية المراجع، المراجع رب لحية الشكل مو للعادة بس، عادة لا مو عادة، في احتياطات هالشكل في لحية الطول، في احتياطات مو عادة، لا ابنا صورها عادة، كل من كبر عمره وكبر علمه صار مرجع لازم يناسب لحية كبيرة، لا مو لازم، لما فيها احتياطات. على العموم فهذا الشعر الطويل يمكن نابت في داخل الوجه، لكن الشعر طويلة تغسلها كلها؟ لا، تغسل مقدار منها اللي داخل في الوجه، الزايد ما عليك من هذا. إذا بقي مما في الحد شيء يقول تغسل الوجه كله، ما تترك ولا مقدار رأس إبرة، ولهذا لازم تتأكد أن ما في وسم، ما في وشم، المرأة تتأكد ما في أصباغ تمنع وصول الماء إلى البشرة، كل هذا يتأكد منه، وإذا في شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو يسير جدا ما يصح الوضوء. نعم الاشياء اللي هي من البشرة ما في مانع، شلون مثل واحد في حصف او مثل في بشرة، بشور، بشور البشرة هذه بشور، فهذه ما واجب عليه حق حق هاي حق حق هاي. اذا بقي شيء مما في الحد لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ أعماق وأطراف عينيه، ما في مكحيل أو غمص أو غمض أو رمض أو رمص، هاي أربعة أشياء. ابن الجوزي واحد آخر سئل كم عدد خلفاء رسول الله، ايش قال؟ أربعة. أربعة أربعة كم صار؟ فيجب أن يلاحظ أعماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوساخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمه وخطاف له جرم مانع. إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المس يجب تحصيل يقين بزواله. يقول مثلا في قبر يعني على الجبهة أو على الحد، لكن هذا يمنع لو ما يمنع ما أدري، تيقن وجود شيء يتكيب خط موجود قلم موجود، لكن مشكك يمنع الوصول الماء لو ما يمنع، إذا تيقن بإزالته عليك تتيقن زيله. طيب إذا أدري أنا الصفات الفلسة السماك يمنع من وصول الماء، لكن ما أدري أن على جبهتي فلس لولا، شو أسوي؟ هل يجب أيضا الفحص عن أو ما يجب؟ سيد يقول أحوط وجوبا الفحص عنه بعد. قال إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المس يجب تحصيل يقين بزواله أو إيصال الماء من تحته، المهم يجب تأكد من أن الماء يوصل. ولو شك في أصل وجوبه يجب الفحص عن على الأحوط وجوبان هي مع الأطمئنان بعدمه، سيد القاضي يقول على الأحوط وجوبان، أما تلميذا سيد سستاني سيد روحاني فيقولان يجب مو أحوط وجوبان فتوى، يجب الفحص عن فتوى مو أحوط وجوبان، أجود من النبات. الثقبة الآن موضع الحلقة أو الخزامة، رحم الله خزامة والقطيت نحن هنا خزامة ذكرت بأيام الشباب، والقرنفله لا يجب غسل باطن هالثقب اللي في الآن، ما يجب غسل باطنه، بل يكفي غسل ظاهرة سواء كان فيها الحلقة أو خزامة قرنفلة أو ما فيه، إلا إذا كانت من شرمة بحيث أن الفتح بينه من براد يغسلها الذي يرى بالعين غسله، أما ما ستر ستر الله عليه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.